من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. حلقة جديدة رح نستفيد من حضور دكتور إلي الياس تخبرنا عن موضوع كتير أساسي ومهم. ليش يعتبر قطاع التعليم أو التعليم بحد ذاته واحد من ركائز الهوية اللبنانية؟ مثل دايما بتابعوا موجاتنا 102.3 102.5 102.7 وما في إلا موجه تحية كتير كبيرة لكل اللي بيتابعونا من برات لبنان، وهيدي للأمانة لأني وعدتهم دايما وجه لهم تحيات. دكتور إلي صباح الخير.
كيفك؟
أنا منيحة وأنت؟
ماشي الحال الحمد لله.
موضوع كتير مهم بدك تضوي عليه اليوم
طبعا.
خصوصي من فترة نزلوا معدل النجاح للتسعة ونص بدل 10، يعني صرت فكر انه الناس بتطلع طلوع حتى تعلي المستوى، نحن عم ننزل نزول. هل في مبرر برأيك كظروف وكأوضاع انه نحن نوطي معدلات النجاح؟
ما في شيء ببرر هيك خطوة، لانه المنطق بيقول دايما الطلوع افضل من نزول، الا اذا هن كمان عندهم نفس المشكلة بالارقام مع الممانعة والثنائي الشيعي اللي حاكم.
تحس وكأنه في مخطط لجعل لبنان فاضي من أي مضمون، من أي رسالة، من أي
حتى خطوة الإلغاء البروفي بحجج، يعني بحجج مثل حجة عدم قيام بانتخابات البلدية وما فيش مصاري نأمل للناس وكذا، كله هيدا يعني برأيي في هدف لضرب كل شيء اسمه قيمة مضافة لبنانية، قيمة وطنية لبنانية على باقي المناطق والدول المحيطة والدول حتى البعيدة.
هلا إذا بدنا ناخذها من
التعليم ما فينا ناخذها غير هيك،
هذا
الموضوع ما بينحكى فيه.
قصة البروفي إذا بدك تاخذها من ناحية إنه ما بقى حدا يعترف بشهادة البروفي وما بتعمل لك شيء، أنت اليوم على القليل لازم يكون عندك مستوى أكاديمي تعليمي جامعي، أوكي موافقة أنا يلغوها.
بس
مفروض تكون ضمن نظام كامل ومنهج كامل جديد يقدم للبنانيين.
أنا ما بجي بلغي مادة البروفي لأنه أو شهادة البروفي لأنه عم لاقي أنه ما إلها طعمة. أنا بجي بغير كل نظام التعليمي، وبعتبر أنه بهالسنين التعليمية بصف المدرسة
نعم.
ما في أترك أنا سوق العمل عرضة لهالأفواج والأفواج من ناس عم تعمل نفس الاختصاصات ما عم بتلبي سوق العمل، وعم نضطر نجيب نحنا ناس من برات لبنان تيشتغلوا هون، وبترك الأمور فوضى وفوضى. أنا اللي بعرفه إنه شهادة البروفي اللي مفروض كانت تعمله واللي هدف منها هو كان غربلة عدد الطلاب اللي بيقدروا يكملوا للتعليم الثانوي، وهذا اسمه شيك وقال لي يسجعوا يسموه تعليم أساسي كله سوا بس ثانوي، لأنه أنت قدرت نجحت فوق المعدل بالبروفي انك تكمل اختصاص ثانوي، وهالاختصاص الثانوي كمان اذا كنت متفوق بالباك بتطلع على الجامعه، وبالجامعه بتكمل على
لو الا روح على مهنه.
لازم بالبروفي نحن نقول الدوله اللبنانيه هذا الزلمه ما نجح عنده فرصه تانية يعمل حياه افضل وكارير افضل، ما يروح بالاطار التعليمي او بالسلك التعليمي او هيدا، يروح على العمل بشكل سريع وبخلق له جامعات بتنشئ ناس بقطاع المهني مثلا او بروح على القطاع الزراعي، يعني في 100 طريقه. اللي عم بيصير هو سوري يعني رح استعملها مثل ما هي، في غباء على هيك
استخفاف واستلشاء
بعد اكثر من هيك، يعني في خبث باللي عم بيصير بالنظام التعليمي في لبنان. في عن جد في إرادة لضرب هيدا القطاع من أساساته، لأنه بيعتبروا أنه أي شخص متعلم بالحد الأدنى عنده ثقافة بالحد الأدنى هو خطر
على مشروعاته،
على المشروع السياسي والأديولوجي الموجود، ما حدا يقنعني غير هيك. هلا فينا نضل نقول أنه بالصدفة وبالغلط وفي غباء، لا معلش، ما هي مجرد ما أبقى الأغبياء في هالسلطة، هي سرعة للتعبير، هو بحد ذاته يعني أداة لهذا المشروع.
طيب كيف بتصير هيدي الشغلة؟ طيب نفذ لي كيف أداة، يعني فشرح لي أكتر كيف بتكون أداة لهذا المشروع وكيف يقدروا يأثروا على هوية
يعني لبنان. أنا ما بدي فوت هلأ بال يعني ما عندي اختصاص بالتركيبة،
مش عم بحكي عن التربية، أنا عم بحكي عن كيف هيدا ضرب للهوية اللبنانية.
عظيم،
فإذن من موضوعنا بدنا نحكي فيه
تمام، لكن فينا نبلش نحكي بس بموضوع كيف هو أداة. يعني اليوم أنا يكون عندي وزير التربية، يكون عندي وزارة التربية، ما هيدي الوزارة هي منا بس وظيفة إدارية ومتابعة ملفات إدارية،
صحيح،
منا قصة معاشات الموظفين، هي عمليا بتحط منهج كامل لأجيال لبنان والأفواج اللي عم تتخرج بلبنان واللي عم بدها تفوت على القطاع التعليمي يكون عندها الحد أدنى من التعلم.
نعم.
هيك؟
نعم.
طب أنا شو عم بعطيها جوا؟ عم بعطيها أنه أنت فيك تتعبي، سوري فيك ما تتعبي، بتطلع بإفادات وبنلغي لك البروفيسات اللي بدنا وفوضى. يعني أنا بس عم شوف هلأ عم بتخيل هالشباب اللي طلعوا من البروفيه اليوم ما معهم ولا أي علامة بتخولهم يكملوا هيك أو هيك، أنه يلا
علامة المدرسة ما سيبي. بتنفع.
هلا في حديث عم ينحكى بالموضوع حسب اي مدارس. طب اليوم معلش شيء عندكم، يعني مش كل مدارس لبنان بنفس المستوى ونفس اذا بدك المسؤوليه التربويه تنقول، يعني في مدارس اذا انت بتصير هدي وين ما كان وهيك طلعت من هالمدرسه ما قبلت فيك بتروح على مدرسه ثانيه بتعمل لك سنت زمان والمدير بيعطيك الشهاده بيعطيك
العلامه. طب كمان بشهاده البروفي نفس الشيء دكتور، انا بعرف ناس عملوا وصاية وحطوا اولادهم ببعض الاماكن ليقدروا ينقلوا وطلعوا ونجحوا وهن ما كانوا اهل للنجاح. ما هي ذاتها
ما كمان
بهيدي شهاده يعني بروفي دوله.
صحيح، يعني احنا هون عم نرقع، هذا كله ترقيع. برجع بقول لك اذا انت عندك مشكله انه يكون في عندي شهادة بروفي لأنه عم بتكلفني مصاري، أنا بروح بلش أعالج المشكلة من أساسه.
يعني بحط نهج تعليمي أو منهج جديد
من الصفر، خلص هذا تركيبة البروفي والباك والجامعات بلش من الزيرو. ما أنا بالنهاية النظام التعليمي في كل بلد بالعالم التربوي عمليا هو لازم يعكس حاجة الدولة وسياستها واستراتيجيتها
وبركز على الأورينتاسيون.
ما هيك بدي بلش شوف أنا شو بدي من هالشباب وين بدي أحطهم. مش خلص صار سيستم مثل حيلا يعني قطاع فيه فساد ضربه اللوفكة والوسائط وكذا، بالنهاية هودي مين رح عليك. أنا ليش عم بحكي بهالحرقة؟ نحن قطاع أو إذا بدك رح سميه تقليد في التعليم في لبنان.
نعم.
هيدا تقليد بكل معنى الكلمة، يعني كيف اليوم نحكي التقاليد اللبنانية، واحدة منهم هو التعليم. فينا نرجع نحن لأول مدرسة بلشت بلبنان، فينا نحكي أنه بلشت تقريبا بالقرن 16، العفو القرن 17، بمدرسة أو سموها هي كلية حوقة بوادي النوبين. ما هيك؟ بس هي كانت متخصصة فقط للأباء والرهبان اللي بدو يعملوا مطارين وبتخرجوا، بس كانت يعني فكرتها مبنية على اقتراحات وعلى هيك محاولة تقليد الفترة الأوروبية اللي بلشت تعيش فترة النهضة، هيك نهضة الإليمينات إذا بدك، فترة الرينيسانس الأوروبية، وشافوا أنه أي حركة نهضوية حقيقية بدها تصير بأي مجتمع التعلم والتعليم هو المدخل الأساسي لنقدر نروح على ثورة فكرية مش هيك وحضارية وحتى اقتصادية كتير كبيرة. فهالمدرسة حوقة هيدي يعني قبلها بشوي كان في نوع من هيك انفتاح فاتيكاني على موارنة جبل لبنان.
نعم.
وهذا الانفتاح صار يعني من بعد ما صار في سيطرة من السلطنة العثمانية على المنطقة، وصار في نوع من دخول السلطنة في الحروب الأوروبية الداخلية، وصار في مثل مونة من بعض الدول الأوروبية على السلطنة العثمانية، سو كان في سهولة انه يقدروا بمرحلة من المراحل أنه يجعوا يتفقدوا هالجامعات اللي هي بقيت مسيحية بالمنطقة من بعد ما خروج المماليك بال 1516. فالفاتيكان بتبعت من خلال أباء اليسوعيين، وبسموها هي أول زيارة للأباء اليسوعيين إلى جبل لبنان، وبنذكر منهم جيروم دانديني. هو كان من الزوار اليسوعيين اللي زار البطرك بجبة بشري بمنطقة النوبين.
نعم.
وادي النوبين، وشاف طمن على الحالة إذا بدك المارونية، وحاول أنه يرتب له وضع الداخلي الإيماني وكل هالمؤسسات هيدا وإدارة ملفاتها. واحدة من النصايح اللي برابورو بعتها للفاتيكان أنه إنشاء مدرسة مارونية في روما، مدرسة اسمها الكوليج ماروني دي روم. هيدا المدرسة كان شغلتها أنه الطلاب المتفوقين بالمدارس اللي عم نحكي الدينية في لبنان، يعني خاصة بالأديار المتفوقين، بيطلع لهم فرصة أنهم يكملوا اختصاصهم وتعلمهم في روما، بدورهم هو التلاميذ لما يخلصوا هالاختصاص بيرسموا مطارين أو كهنة وبيرجعوا بيجوا إلى جبل لبنان ويبلشوا هني بدورهم يقلوا هالمعرفة اللي تعلموها من روما لباقي السكان جبل لبنان.
نعم.
هالحالة هيدي بقيت حالة غير منظمة، ما هيك يعني يعني ناس تروح ناس تجي، تخلق مدرسة هون أوقات يخلقوا دار يعلموا فيه أوقات مبادرة فردي من هون، إلى أن المجمع اللبناني بسموه المجمع الماروني بعين تورا مجمع لبنان.
نعم.
بال 1736.
نعم.
نحكي من تقريبا من 300 سنة ما هيك؟
صحيح.
بيتاخد قرار بقلب هالمجمع بإلزامية التعليم ومجانية التعليم لكل شاب وصبية موجودين بقرى جبل لبنان.
وأين يعني نحن من هذا القرار اليوم؟
يعني ليكي ملا خطوة استراتيجية وملا خطوة كانت فعلا سباقة بوقت كانت كل المنطقة العربية تحت احتلال السلطنة العثمانية بشكل مباشر، والسلطنة العثمانية موضوع التعليم والمدارس كان مرفوض تماما لأنه هذا الشيء بيعتبروه خطر على استقرار النظام، استقرار السلطنة في المنطقة العربية. كان التعليم بس مختصر بالعائلات اللي عندها سلطة ببعض المدن الكبيرة، وكانت محصورة يعني ببعض الأوساط الاقتصادية والثقافية والسياسية.
نعم.
نحن هون بهذا الوقت اللي كانت محصورة فقط عند الأليت أو النخبة في المنطقة، نحن جينا أخذنا قرار تخيلي أنه كل شاب وصبية بالضيعة شو ما كان يكون عمره بده يتعلم. وأول نظام مدرسة خلق كان نظام مدرسة تحت السنديانة. ليش تحت السنديانة؟ لأنه كان أول شيء ما في مصاري لعمل مدارس.
مزبوط.
كانت كل ضيعة قدام بكل كنيسة قدامها في ساحة، وهالساحة بتكون تحت خيمة السنديانة.
فيها في.
فيها في تماماً. وبالتالي كان الخوري يقدر يطلع كل يوم يعطي 5 ساعات تعليم بين القداس وبين الآخر، لأنه من زمان كانوا يقدسوا 4-5 مرات بالنهار، يعني مش مرة بالشهرين 3. هل يعني هالنظام هيدا خلق لحاله بشكل هيك عفوي، يعني نقول
ويقولون تلاميذ الخوري
تماما، ويقولون تلاميذ الخوري انه بلش تعلموا، كان يقدروا يصطادوا منها تلاميذ هيك ناس متفوقين ويكملوا بدعوتهم ويكملوا رسالتهم في روما ويتعلموا هنيك ويرجعوا يفتحوا مدارس. هيدا الشيء خلى اذا بدك يعني هالشباب هيدول هالجو التعليمي هيدا بالمدارس، انه الارساليات اللي رجعت اجت بعد 200 سنة تقول انه يا عم لحظة في نحنا ناس عندهم الحد الادنى من الارادة انهم يتطوروا ويكونوا جزء من هالحضارة العالمية اللي كانت عم تركب بهداك الوقت، ونحنا قادرين بخبرتنا وبدورنا باوروبا وبالسلطة اللي معنا اياها من الفاتيكان وحتى من دول اوروبية انه نقدر نعطيهم شيء من هذه المعرفة عبر انه انشاء كمان مدارس وكليات. يعني صارت الأرض الخصبة اللي فيها ناس متعلمة وفهمانة أهمية التعليم أنه تستقبل بشكل كتير إيجابي هذه الإرساليات. هون عم نحكي عن نرجع عن جديد للسوعيين الكمبوشيين البروتستان، وهالمدارس هذه اللي بلشت مدارس صغيرة صارت كليات متخصصة مثل كلية الطب في بيروت، بعدين صارت الجامعة اللبنانية الأمريكية ما هيك أو الجامعة الأمريكية في بيروت.
نعم.
بعدين عندك اليسوعية اللي صارت بعدين جامعة اليسوعية. يعني شفنا أنه هيدا الواقع اللي كان قراره انه اذا ميت التعليم مجين التعليم خلى انه هالارض الخصبة تستقطب هالارساليات. طب شو يعني؟ يعني اضافة لانه هن عم بياخدوا هالمعرفة عم بلشوا يفتحوا علاقات مع دول اوروبية، وصير في مثل فهم واقع هذه المنطقة من خلال هذه الارساليات. هلا اكيد في بعض المؤرخين دايما اللي عندهم نيات ملتبسة، رح اقول انا في نظر التاريخ
بيعتبروا انه هيدي
بيقولوا انه هيدي الارساليات كان هدفها سياسي أمني استخباراتي أكتر ما هو واقتصادي أكيد،
بس ما بيبين
ما
بعدين
تعليمي
بيبين يعني إذا مزبوط
كله فايد ببعضه وكله داخل ببعضه. أنا من أصحاب القول اللي بيقولوا أنه هذه الإرساليات رح تلعب دور أكيد سياسي، ولكن مش بالطريقة اللي بيفكروا فيها هني. جماعتنا في جبل لبنان، وأكيد نحن شرحنا كذا مرة دور الإمارة وغيرها وهالاستقرار النسبي اللي كان موجود، جماعتنا استفادوا من هالإرساليات تأول شي يخلقوا نوع من شط أمان لألون تحت أي خطر بيصير عليهم من أي سلطة جديدة تركب المنطقة تيقدروا يأمنوا على حياتهم أمن جماعتهم. 2 كانوا هن مثل مرسلين عمليين للقضية اللي رفعتها الكنيسة المارونية عند هودي الجماعة، انه نحنا رح نخبركم قصتنا، رح تشوفوا شو عم بيصير فينا، برأيي انتو سيستكون خارجين تكون مساعدة لقلنا. وهيدا اذا بدك يعني جزء من اسباب نشأة متصرفية جبل لبنان 1860 هو الوعي الكافي عند هالسفرة الدول الاوروبية اللي كانت موجودة بالمنطقة لواقع وحقيقة هيدا الجبل وهالسكان هيدا الجبل. يعني هيدا اذا بدك من النتيجة المباشرة للإرسالية.
طب بفهم منك يعني انه التعليم بلش عند الموارنة تحديدا، بلش اول شيء او عند المسيحيين؟
عند الموارنة بشكل خاص بمجمع المارونة، مجمع لبنان، يسمون مجمع اللبناني ب 1736. هذا المجمع مقررات ومنشورة، في كتب كتير بتحكي عنه، أخذ كتير إجراءات على كل حال في تنظيم هذه الكنيسة المارونية وتنظيم كل ما يتعلق فيها، يعني من دينيا لإكليريكيا لروحيا للي بدك. وواحد من التنظيم كان إلزامية التعليم ومجانية هذا التعليم. فبداية هالقرار هيدا التعليم كان فعلا ماروني في جبل لبنان. طيب كيف استمر ما هيك؟
بدي كيف استمر وبدك أي متى بلشت تنشأ مدارس أخرى عن طوائف أخرى؟
بدك تنطري
ولا بلشوا ينضموا أصلا إلى المدارس الكاثوليكية؟
لا خلينا نكون نحن كمان دائم الموضوع. بدك تعتبري من سنة 1730
نعم
للنصف القرن التاسع عشر ما كان عندك وجود لكتير مدارس من طوائف أخرى. رح ننطر شوي لهالمرحلة مع كمان مع قدوم عدد أكبر من الطوائف غير المارونية، لأنه ما تنسي يعني كمان صار في تطور ديموغرافي لباقي المجموعات، رح تصير تشوفي باقي الإرساليات اللي بتعبر عن باقي الطوائف المسيحية.
يعني من وين إرساليات من وين؟
عم نحكي عن الطائفة الأرثوذكسية الكريمة بيروت بشكل خاص وبطرابلس، مع أنه هودي مدينتين ما كانوا تابعين لمنصف جبل
لبنان. أوكي بعدك بجو المسيحي يعني.
تماما أي يعني عم نحكي عن باقي المجموعات. هلأ بتقلي لي طب أي متى صار في وجود لمدارس غير مسيحية في لبنان؟ بدك تنطري هون لنهاية القرن العشرين، عفوا بداية القرن العشرين وانتهاء السلطنة. مع انتهاء السلطنة ورغم كل التنظيمات اللي عملت قبل ما كان في حضور تربوي كبير أو مؤسسة تربوية كبيرة تابعة لغير المسيحيين في لبنان. مشان هيك من العشرينات لتقريبا الستينات سبعينات بقي التعليم محصور بالمؤسسات التاريخية لطبعة إذا بدك مسيحي ولكن رسالتها وجوهرها كان منه ديني أبدا. يعني أنت ولا مرة فت على مدارس مثل بيروتية وغيرها، صحيح هي عندها أسماء مسيحية والقيمين عليهم مسيحيين بس ما كان هدف هو تنشئة مسيحية.
مزبوط.
وهيدي بفتكر كل الطبقة إذا بدك السياسية لباقي الطوائف في لبنان تعترف بهذا الشيء. يعني الموضوع منه ما عم نحكي هون بشكل طائفي ضيق. هلا
كيف استمرت
الفكره؟ وين الفكره؟ انه قدام هذا الواقع وقدام هالتفوق الى حد ما لاسباب هلا شرحناها للقطاع التعليمي عند المسيحيين، رح اشوف انه يعني بحجه العداله او حقوق او العداله في الحقوق في الدوله رح يتم انشاء مدارس رسميه. عم نحكي نحن هون بعد ال 26 رح ننطر شوية للثلاثينات تصير في التعميم لهالمدارس الرسمية هيدي، ورح تكون هي مجانية دولة بتدفع عنها لكل الناس مش هيك؟ وهيدا الشيء رح يخلي إذا بدي يفتح الباب اللي كانوا رافضين لهالتقليد هيدا التعليم لأنه مرتبط برأيهم بشي سياسي كمان، إنه لا نفوت على هيدي المدارس. ورح نشوف إنه تباعا بوقت كان كل وظائف الدولة اللبنانية وكل مراكز الدولة اللبنانية من العشرينات لحدود الخمسينات ستينات كانت مش محتكرة للمسيحيين، ولكن أغلبية اللي كانوا يقدموا على هالوظائف واللي يكون عندهم الميريت يعني اللي كان عندهم الشهادات الكافية إنه يتوظفوا فيها.
نعم.
نحكي بكل وظائف الدولة كان أغلبيتهم مسيحية لأنه كان عندهم المؤهلات لحد الأدنى.
بتخولون.
بعد الستين وبنص السبعين بالطالع لا صار في توازن بهذا الموضوع، شفنا إنه صار في دخول عدد أكبر وأكبر لباقي الطوائف إلى هذه الدولة. واليوم ما فينا نحكي بهالشيء لأنه اليوم مش الكفاءة هي
المعيار
صار هالشيء هو المعيار،
صارت الواسطة هي
الدخول إلى وظائف الدولة.
طب يعني أنت عم تربط التعليم بالهوية اللبنانية، يعني عم تجزم وتأكد أنه أساس نشوء لبنان مع هويته خلص ما فيش مجال للبحث هن المسيحيين الموارنة.
تماما ما في شيء بيخلي يعني القيمين على القرار بهديك الأيام أنه يقدروا يفهموا هذه القضية لو ما كان في ناس عم تعرف تكتب عنا وتشرح عنا وتحكي بلغة الآخر تتفهموا القضية بشكل أساسي. يعني تخيل مثلا واحد من المراجع اللي اعتمد بالنقاشات بين وفود مؤتمر الصلاح وبين الانتليجنسيا اللي كان بوقتها البيروتية واللبنانية كان دكتوراه انعملت بالسوربون لشخص اسمه بولس نجام، انبعت بمنحة من مجلس إدارة جبل لبنان ليتعلم بالسوربون. كانت شهادة في القانون الدولي، دكتوراه كان عنوانها القضية اللبنانية لكستيون لبناز 1908 يعني قبل نشوء لبنان بشي تقريبا 12 سنة ما هيك. طب ليش بده يروح يتخصص بهذا الشيء؟ لانه اوريدي المعرفه موجوده، تفتح الى العلم معروف، وشافوا انه الوسيله الافضل لاقناع الاخر بهالمشروع انه يروح بطريقه المعتمده بوقتها، اصدار كتاب مع شرح مفصل لهالقضيه هيدي، وكل الارجومون او كل اذا بدك الحجج العلميه لنشاه هالدوله موجوده بهذا الكتاب. هذا الكتاب رح يصير مرجع لكل النقاشات السياسيه بعدين على فكرة إنشاء هالدولة، وإذا هيدي دولة قابلة للعيش أو لا.
طب شو بأكد لأنه ما عم يكذبوا على ذوقهم مثلا؟
بمعنى شوفها لكل شيء علمي علمي بهديك الوقت، ما هيك؟ نحن إذا بنقرأ هالكتاب اللي هلا حكينا عنه، هو معمول بطريقة دكتوراه، يعني كل المقومات ليكون كتاب علمي وليكون كتاب بيقدر يعني يكون مرجع، مصافة هالكتب المرجع موجود بهذا الكتاب وموجود على كل حال أونلاين، يعني فيك تشوفيه. فبوقتها بهديك الأيام كان يعني بيعبر عن العلم والثقافة تبع هديك الأيام. غير هيك بنحكي شوي كمان عن إنه اليوم نحن وقتها نحكي عن تعلم والتعليم والنظام التعليم في لبنان، طب ما هيدا وين نتيجته المباشرة؟ غير إنه على مستوى الناس صارت متعلمة، ما كمان هود الناس صار عندهم إمكانية تمكنهم أول شيء من فتح العلاقات اللي حكينا عنها، واثنين من إنشاء ما يعرف، يعني نحن أنا بشبه اليوم لفيسبوك القناة 19 هو الصحافة. يعني نحن لو ما رحنا على التعليم وصار عندنا تلاميذ مخرج من المدارس عندهم الحد الأدنى من الثقافة، ما قدرنا خلقنا القاعدة الأولى لحرية التعبير، واللي هي جيشت إذا بدك لكل الأفكار التحررية من السلطنة العثمانية، واللي كانت داعم أساسي هي الصحافة لكل حركات التحرر من اي،
ودفعت ثمن غالي
تماما. مشان هيك اغلبيه الشهداء بنحتفل فيهم بايار، مش هيك؟ بست ايار اللي سقطوا بين الحرب العالميه الاولى مع السلطنه كانوا اغلبيتهم من الصحفيين والكتاب صحفيين. فالصحافه رح تشوف قد ايش هي ركيزه كانت اي مشروع سياسي، نتيجتها هي كانت نتيجه مباشره للتعلم وهويه أو ثقافة التعلم والتعليم في لبنان.
أقول حال واحدة من الأشياء اللي بتأكد كل شيء كنت عم تقول عن قصة الإرساليات، إنه معهد الآداب الشرقية بال 1902 بلش باليسوعية، وكان بعد ما في لدى لبنان الكبير صحيح. ولا شيء يعني.
بعد بروح معك أكتر من هيك، واللي هي يمكن ما سألتينا عنها أو نحن ما ركزنا عليها، إنه ليه مجمع مارون بشكل خاص بده يصير بعين تورة 1936 ما نقول عنه مجمع اللبناني؟ يعني ليه ما نحط اسم لبنان باسم هالمجمع بوقت كان دولة لبنانية بعد ما حدا حكي بنظام أو بإنشاء كيان لبناني عم تحكي 300 سنة؟ لأنه كان بلشنا نشوف أنه نتعلم يعني نقدر نشرح هويتنا، وواحدة من الأشياء اللي بنكون واضحين بهويتنا هو استعمال الاسم واضح للقضية، واللي استعملها بوقتها اسم المجمع اللبناني، يعني صار عنا مشروع واضح هو إنشاء هذا الكيان اللبناني شو ما كان يكون.
يعني خلص حطيناها براسنا،
حطيناها براسنا، وهذا جاي عن قناعة. يعني بدك تشوفي انه توقيت هذا المجمع صار بوقت في ريفورم طويلة عريضة بأوروبا عم تصير، بوقت في وعي لأهمية المجتمعات المحلية في أوروبا، بوقت في وعي للهوية الجماعية في أوروبا، انه انتو هناك عم توقع الهوية، ما نحن كمان عنا هوية، وكيف نبرر هالهوية؟ نبلش نكتب تاريخ هذا الجماعة، وأول شغلة نكتب تاريخ بدنا نحدد شو تاريخنا، تاريخنا هو لبنان
وهيدي الهوية اللبنانية.
وطلع من بعدها كتب كتير مثل بقول كمال الصليبي عن مؤرخين لبنانيين حكيوا عن تاريخ لبنان من القرن 19.
طيب هلأ واضح أنه مثل ما دايما حضرتك بتقول دكتور إلي، أنه في قسم مآمن بالهوية اللبنانية وقسم رافضها أو بالأحرى مش معترف فيها مثل ما هي. كيف يتم استغلال التعليم أو القطاع التعليمي إذا بدك لتلاشي هيدي الهوية اللبنانية أو محاولة اندثار هذه؟
شوف اللي ما قدروا قضيوا عليه، يمكن قضي على حاله، بس أنه اللي ما قدروا قضيوا عليه بشكل أساسي رغم كل المعارك اللي صارت هو التعليم الخاص في لبنان. التعليم الخاص لحد هاللحظة 70% من تلاميذ لبنان هن تلاميذ مدارس
خاص،
تعليم مدارس الخاصة. بالتعليم الخاص انت بيكون عندك قواعد لحد الأدنى بتنظم الدولة، ولكن بتخلق إلى جانب هالنظام التعليم الأساسي مجموعة اكتيفيتيات ونشاطات وحتى مواد تعليمية بتزيد من ثقافة هالتلميذ هيدا، ومن بتوسع له شوي الأفق في النظرة إلى مختلف الأمور. وهون
صحيح.
وهون إذا بدك إنه اللي خلينا نظمط بريشنا لحد هلأ انه بقيت هالمدارس تخرج افواج بيشبهوا لبنان وهويه اللبنانيه، مش هيك؟ وبعدنا لحلا
رغم التجاره اللي ضربتها
تماما، ما هي هيدي جزء يعني من القواعد اللعبه اذا بدك لهالمؤسسات الخاصه، مش تبرير اللي عم بقوله، ولكن جزء من هالباكج او واحدة من ادوات هالقطاع الخاص انه بالنهايه هو مضطر يطلع مصاري تيقدر يكمل استمراريه، ما هيك منه متكل على حدا. وعدم اتكاله على الدوله هذا الشيء خليه انه يزمط بريشه من اي تغيير لهويه لبنان وتهديد حقيقي لهويه لبنان. هلا بتقولي طب اليوم الواقع غير هيك، الواقع للاسف لانه في ازمه ماليه طويله عريضه، هذا الشيء اكيد كان عنده اثر كثير كبير على استمرار هذه الجماعات. ولكن كان في محاوله صارت من شيء سنه تقريبا، عفوا من سنتين وقت بلشت الازمه الاقتصاديه،
نعم،
انه في مدارس خاصه ما كانت عم تقدر بقى تستوعب، يعني ما عم تقدر بقى تقوم بحاجاتها للحد الادنى لانه في كتير تلاميذ تركوها راحوا على المدارس الرسميه.
مزبوط.
فالدوله حاولت بشي طريقه انه تبعت هالتلاميذ لانه هن كمان بالمدارس الرسميه ما عادش عندهم كتير اماكن يساعوا.
مزبوط.
فاللي صار انه جربوا انه يستأجروا هالمباني تبع المدارس الخاصه ويستعملوها تتصير مدارس رسميه. فكان انا برايي كان انذار خطر كتير كبير، لانه كان في محاوله انه هذا الشيء المؤقت يصير دائم، وبالتالي نقضي شوي شوي على القطاع الخاص في التعليم وفي التربيه. وهذا الشيء كان فعلا يعني مزعج جدا، وصار عمليه استيعاب كبيره لهذا الموضوع. الحمد لله انه في بعد في حريه تحرك بهذا المجال، اوكي. وهلا الشيء هو اذا بدك العماد الاساسي للحفاظ على هالثقافه والتنوع اللبناني والحريه في الشخصيه اللبنانيه.
يعني برايك انت ما في خوف على هذا الموضوع طالما في عنا توازن بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي، وطالما في عنا كمية كتير كبيرة من المدارس أو الصروح خاصة التعليمية اللي هي خاصة وتحديدا يمكن مسيحية أو كاثوليكية؟
قلت لكم اليوم نحن يعني ليش ما في خوف، لأنه بطل خطر الحقيقة أنه إذا سكرت مدرسة أو قضيت على قطاع خاص هو المنفس الوحيد للانفتاح على العالم. اليوم المدرسة بطلت هي البلاتفورم الوحيد مثل ما كانت بالثمانينات وبالتسعينات وقبلها، انه هي الصرح اللي بيخليك تتعرف فيه على الافكار وفلسفات العالم الاخر، ما هيك؟ واللي بيخليك تقولي خليني اخذ زبده العلم اللي موجود واقدر حسنه انا على مستوى جامعتي ومجتمعي او المحل اللي انا عايش فيه. اليوم المعلومات والمعرفه صارت تحصل عليها بحيالة طريقه، بكبسه زر على التليفون بحيالة محل. المدرسه صارت دورها اكثر توجيهي إذا بدك بهذا الموضوع،
وتميز أنت قدرتك على
وتشتغل على تنمية قدراتك،
شو المواهب اللي عندك،
صح، الذاتية اللي مسمون soft skills أو الـ الـ يعني القدرات الذاتية. وبالتالي الخطر بطل بهالطريقة، الخطر صار يعني أنه نحن نقضي على منطق الحرية ونقضي على منطق أنه الإنسان قادر يغير، أوكي، إذا أخذ قرار. هون الخطورة، الخطورة مش بالقطاع التربوي رغم كل المحاولات اللي عم يجربوا يعملوها. لاحظ انه جيلنا، يعني الجيل عم يطلع بكل هالظروف هيدي عنده ادراك شو اللي عم يصير بالعالم بشكل اوعى واحسن، بس يمكن ناقصه التحديد الحق من الباطل او الصح من الغلط بالاشياء اللي عم تصير. وهذا على كل حال صراع الاجيال مش جديد علينا هون. فبالتالي انا برايي القطاع التعليمي منه هو لانه منه الهدف الاساسي لضرب الهويه اللبنانيه، بطل بحاله خطر اذا بدك حقيقيه. ولكن في قرار انه طيب ما زال هالقد بطل مهم، بس كمان وجوده ما له لزوم، خلينا نشوف كيف فينا نفرض هذا القطاع التعليمي. الحمد لله المدارس الخاصه لهلا رغم كل اذا بدك القرارات الصعبه اللي عم تتاخد واللي عم تكون مشحفه بعد الوقت بحق الاهالي، ولكن استمراريه هذا القطاع عم بيكون مأمن بالحد الادنى.
بس عم بيصير فيه هو كتير كبير بالمجتمع اللبناني دكتور إلي، يعني اللي عم يتعلموا بالمدارس الخاصه عم ياخذوا المنهج مثل ما هو وعم بيكملوا، اللي عم يتعلموا بالمدارس الرسميه مش عم ياخذوا شيء. يعني بكره بتبين هيدي الجاب، اذا بدي اقول بكره بعد كم سنه، مزبوط ولا لا؟
لا اكيد اكيد. هلا عم بقول لك هالوضع الاساسي اللي عايشين فيه رح تكون نتيجته كارثيه على مستوى كتير كبير. مش هيك؟ ما بعرف ليش بعد هلا المسؤولين على هذا الموضوع ما عم يقدروا يتحركوا ويحدوا من هالخسائر الكبيره. وهنا تخديها حتى على مستوى الجامعات، يعني عندك طلاب الجامعه اللبنانيه كمان وضعهم منه احسن بكتير من الجامعات الخاصه.
ايه معترين قاعدين بلا درس كلهم، للاسف وما عندهم يعني اوراق وما عندهم قرطاسيه وما عندهم كهرباء
ولا شيء يعني. وبالتالي يعني بنرجع كانه رجعنا لما قبل 1920، يعني اللي عنده امكانيه انه يفوت على مدارس خاصه وجامعات خاصه عم بيكون مامن لحد الادنى من الاستمراريه، واللي ما عنده القدرة عم بيكون برات هذا الإطار مش عم يقدر يستحصل يعني على الحد الأدنى من التعلم.
يعني لوين رايحين برأيك؟
أنا برأيي ماني صاحب اختصاص بموضوع التربية، ولكن اللي بشوفه إنه الدولة كلها في علامة استفهام عليها، يعني طريقة نظام الإدارة كله الموجود في علامة استفهام كتير كبيرة، ومن الإجرام بحق الشعب اللبناني إنه نرجع ننعش هذا النظام الإداري الموجود.
شو بدك بدله؟
مالنا نفكر سوا.
يعني انت مع تغيير
النظام
تحديث، خلينا نقول تحديث البنية الإدارية، طب ما نقول شيء مستفز
صح لانه بعطيك الشيء
كيف من 43 يعني. مش محدثين انا
هيدي هي، ما هيدي هي يعني انا بدي اقول لك يعني مش معقول 100 سنه قطع على دوله بعد ما في تحديث في النظام الإداري، في هذا الشيء ما هو طبيعي.
طيب التحديث بيؤدي الى شفافيه، بيؤدي الى محاربه الفساد، بيؤدي
الى حاله افضل
ببطل فيهم يشلشوا
بلكي مريح شوي المدارس التعليميه والمؤسسات التعليميه الخاصه تاخذ مجدها اكثر بهذا الموضوع، هي تكون عندها دور اهم في بناء هذا المجتمع وبناء مستقبل البلد.
ايه لانه انا برايي دكتور إلي مش مفروض يكون في شيء اسمه الزاميه التعليم المجاني، لازم يكون حريه التعليم المجاني،
يعني لازم يكون مأمن
إيه أنا
بنفس المستوى
100%. مين قال أنه أنا بدي أحط ولادي هون لأني مجبورة وما عندي حل تاني؟ أنا يمكن أختار مطرح تاني وكون قادر أعلمهم ببلاش.
شوف النظرة للأسف إلى المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الرسمية هي نعم. نظرة منا نابعة من نظرة تفضيلية على مستوى النظام التربوي أو التعليمي فيها. النظرة للمدارس هيدي لأنه حكمة الفساد والمحسوبيات وحكمة كمان الاستهتار، وهي صورة عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها، الناس ما راحت عليها وما راح تروح عليها طالما هي هيك. وهلأ الوضع بشكل مزري أكتر وأكتر، ما بقى في ساعة أبدا بهذا النظام إلا إذا مثل ما جربوا يعملوا هلأ، أنه إذا كنت بهاي ولا كنت بهاي حنلغي لك البروفي وبتطلع صف عادي، هون دفعت كتير هون ما دفعت والليرة عم توصل على نفس النتيجة. هيدا أنا برأيي بنسميه التخبيص في نظام التعليم والتربية.
كان خرجك تتعلم أكاديمي ولا لأ أنت عم توصل صحيح. دكتور بس تحكي عن الهوية، كذا حلقة عملنا إياهن قبل بتخبرنا لما كان يلعب دور بالتجارة اللبناني، كان يترجم لسفرة، يترجم لتجار وهيك. لما نحكي بتدني مستوى تعليمي، يعني نحن أنا ما بقى عم نركز على هيدا اللغات على هيدا المستوى العالي، هيدا كمان بيضرب مع الوقت نظرة إلى لبنان واللبنانيين برأيك إذا بقى الوضع مثل ما هو؟
شو كانت أفضلية اللبناني على باقي؟
كان يعرف لغات، كان يعرف
لغات، ويجي كمان من باكجراوند تربوي وثقافة كتير عالية.
نعم.
بوقت المنطقة العربية خاصة بفترة الستينات والسبعينات لما صار في ثورة بالإنتاج النفطي وصار في حاجة لناس عندها قدرات ومتمكنة وقادرة تعبي هذا الفراغ، صار في طلب كتير كبير على اللبناني وين ما كان. ما هيك وين ما كان كل ما يصير في ثورة جديدة بحيال قطاع يكون لبناني هو جاهز، لأنه مقلع من محل كتير ثابت وقوي واللي هو عنده نظام تعليمي كتير كبير وكتير مهم. ونحن يعني موضوع التقليد في التعليم هو مش بس أنه ولا لأنه عنا مدارس عم بيطلع لنا هيك، لأنه واحدة من الطبيعة البشرية عنا والطبيعة الاجتماعية اللبنانية أنه دايما مدفش أولادنا يكونوا أحسن منا، مش هيك؟ ودايما نحن مجي منقول
يتفوقوا صح،
يتفوق علينا. وأفضل طريقة للتفوق هيدا يكون من خلال الباركور الأكاديمي اللي كان عنده مجده وقوته بالسبعينات والثمانينات، انه دايما بروفيسور او أكاديمي، يعني هيدا شخص صار من الطبقة الوسطى، صار من الطبقة اللي قادرة تكون اقتصاديا متمكنة وقادرة. فانك تروحي بهذا الاتجاه يعني كمان هو صار حاجة اجتماعية، مش هيك؟ يعني تكون متعلمة، وهيدا الحاجة الاجتماعية اذا بدك يعني خلتنا نكون يعني مقدمين بكل هالتطور ونجحنا وين ما كان. هلا اليوم بتقولي لي طيب شو بعد بيزيد على اللبناني شغله ممكن تخليه افضل من غيره بهالانفتاح اللي موجود؟ انا بعطيك تجربه كتير بسيطه من 3-4 سنين باحد الجامعات كنت اتعلم فيها من ضمن النظام اللي يسمون الاكريديتيشن، يعني يصير فيه يعني في نظام امريكي اليوم للاكريديتيشن للجامعات في العالم، بيقدر ساعتها التلميذ اذا كان عم يتعلم بجامعه امريكانيه وحاب ياخذ مادة ما بلاقيها اختصاصية بهالجامعة وهي accredited وين ما كانت تكون بالعالم،
يعني معترف فيها نوعا ما،
فينا نقول عندها اعتراف دولي. واحدة من الاشياء اللي كانت تبهرون وبعرف تبهرون لهلا انه يعني بأحد المقابلات انه انت بالصف بأي لغة تستعمل؟ طبعا كل المادة اللي بعلمها بالمدى بالانجليزي. طيب ما في تلاميذ مهنة لبنانيين، انه ليه عم تحكي بالانجليزي؟ هالاشياء هني بعد ما بيستوعبوها كتير. لما تشرح له انه بطالع من المدرسة هو مقلع بلغة انجليزية اخذ هذا المادة، وبنفس الوقت عامل مشاكل مع اهله وحتى اكل ضرب المسطرة على اللغة الفرنسية لانه منه مقلع فيها ولازم يقلع فيها، وعم بياخد كمان المادة العربية اللي هي مش لغته اللي بيحكيها، هي مادة مفروض عليها تماما. اوكي، ف فبيوصل عندك على الصف قدر يحكي 3 لغات 4 لغات بالصف، وبالتالي المادة اللي ما تكون صعبة تشرحيها باللغتها الأصلية ترجع ترجمي ليها باللغة اللي هو بيفهمها 3-4 مرات بيطلع عندك تلميذ مبدع ومستوعب العملية كتير. ما كانوا يستوعبوا انه نحن بنحكي 3 لغات بنفس المادة بالصف،
وعنا هيدي القدرة،
هيدي شيء ما عندهم اياه هن. يعني فرنسي فرنسي،
مزبوط،
انجليزي انجليزي،
مزبوط.
نحن بنسميه هايبرد، هذا التعبير الجديد، انه نحن اوكي اخذ المادة باللغتها الأصلية ما فهم، رح شرحت له اياها باللغة الفرنسية يمكن انه هو درس فرنسي أكتر، وأكيد ناقشته معه باللغة العربية واللبنانية تقدر يكون حمحاوطة من كلمات، وبيستعمل 3 مراجع يعني 3 مراجع ب3 لغات لهيدي المادة بالذات. فشوفي هون هل سميناها الاد فاليو أو الإضافة اللي عنا إياها على باقي المنطقة، ما غيره صار يحكي غيرنا صار يحكي 3 لغات. لا
بس مش هيك أبدا، مش هيك
الطريقة.
بعدين ما تنسى دكتور إلي لما تكون أنت عم بتعلم هيدي اللغة باللغة الأساسية تبعها أو هيدي المادة باللغة الأساسية، يعني أنت عم بتحافظ على معنى المصطلحات كمان، لأنه مرات إذا بتترجمون في كل وحدة بتحمل أكتر من
بتفقد وبتفقد معناها الحقيقي.
يعني طبعا يعني هيدي قدرة استثنائية، هن ما عندهم إياها المشكلة لأنه لغة وحدة مثل ما عم تقولوا عم يحكوا فيها.
مزبوط.
نحن عم نجيب مواد من برا، عم نجيب مراجع من برا، وعم نقراهم مثل ما هن باللغات تبعهم،
باللغة تبعهم نستعملها بمفهومها الحقيقي مثل ما هي. يعني في أشياء إضافات كتير، فبالتالي نحن أكيد حنبرع لأنه هي بتخلق لنا نوع من سكيل أو نوع من
مهارة جديدة
بتخليك أنه بتكون جاهزة لاستيعاب كل شيء جديد بتشوفيه قدامك، وتقدر تحوليه بطريقتك أنت، تعطيه هذا النفس نفس تبعك. وفعلا يعني نحن بعدنا عم ننجح بهالمجال لأنه هالقد عنا أنه قدرت أنه نستوعب الأشياء ونطورها بشكل نحن بقدر نفهم فيه.
مش إن هيك بتزعل بس لقي أنه عم بيوطوا مستويات النجاح
9.5 مش هيك،
بس يكون عندك كل هيدي القدرة وكل هيدي الطاقة،
صح،
وبالدي إن إيه تبعك أنت مبرمج أنك تبدع، بيوطوا لك هالمستوى دومش
يوطوا حافز الكمبيتيشن، حافز
المنافسة،
وبالتالي بطل عندك أنت يعني هالقد سرعة كلمة تعب، ولكن هالقد جهد حطيه تتكون أحسن من غيرك، وبالتالي بطل عندك تمكن أبدا من أي مادة تخديها، وبتوصل لمحل أنه ثقافة السوق السوداء وثقافة السوق المفتوحة وثقافة سوق الحرب بصير هو المهيمن.
هلأ أنا مش مع أنهم يريحوا التلميذ شوي وما يضلوا سير شارجيه هالقد، بس أنه بحذر بحذر.
لا في حد أدنى في يعني بيش عبقل لك مثل بلشنا بالحلقة، نظام التربية في لبنان بده إعادة برمجة من الصفر. اليوم في مدارس ونظام تربوي بالعالم ما في أي فحص ولا في أي فرد إلى المنزل، وعم نحكي عن دول متقدمة بتسبقنا بأشواط،
بس
خلينا شوي نشد حالنا ونطور هذا النظام.
دكتور إلياس مرسي كتير لألك،
مرسي لديكم،
مثل دايما مشكورة على المواضيع اللي بتحط الأصبع على الجرح فعلا، وبتعطينا على طول محفز أو دافع أكبر أنه نحن ما نستسلم،
ما فينا،
عنا القدرة أنه ما نستسلم،
ما فينا.
بشكرك كتير دكتور إلياس.